الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن أحكام الصلاة على الجنازة، وذكرنا أن الصلاة واجبة على كل مسلم يقر بالشهادتين إذا مات، ولو كان فاسقا ومرتكبا للكبائر، ولو كان مبتدعا ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أناس عقوبة ونكالا وزجرا عن أفعالهم، وأن المنافق إن كان معلوم النفاق فلا يصلى عليه، ومن لم يعلم ذلك منه يصلى عليه. وإذا علم شخص نفاق ميت لم يصل عليه هو، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. ولا يستثنى من وجوب الصلاة عليه من المسلمين إلا الشهيد، فلا تجب الصلاة عليه على أرجح الأقوال، لحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم. هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبيل وفاته إلى البقيع فصلى على أحد صلاته على الميت، فالمراد من الصلاة على شهداء أحد في هذا الحديث الدعاء لهم. وذكرنا في الدرس الماضي أيضا مسائل تتعلق بالشهيد الذي يصلى عليه، ومنها من قتل في أرض المعركة في الحرب مع الكفار فهو الشهيد الذي لا يصلى عليه. من أصيب في المعركة مع الكفار بجراح ثم حمل من المعركة وبقي حيا حياة مستقرة حتى أكل وشرب أو بقي مدة طويلة فإنه ليس بشهيد معركة، ولا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية. إذا انقضت الحرب وليس بهذا الملقى في ساحتها إلا حركة مذبوح فهو شهيد، لأنه في حكم الميت. من وجد في المعركة ميتا ولم يكن به أثر دال على قتله ولم يعلم سبب وفاته فلا يلحق بالشهيد عند الحنفية والحنابلة. من قتل نفسه خطأ في المعركة يأخذ أحكام الشهداء فلا يغسل ولا يصلى عليه. من قتله المسلمون وهو مسلم خطأ في المعركة فله حكم الشهداء. من قتل في قتال البغاة فحكمه حكم من قتله أهل الحرب، فيأخذ الأحكام الخاصة بالشهيد. المقتول ظلما بغير معركة لا يأخذ حكم الشهيد، بل هو كسائر الموتى على الأرجح عند الجمهور خلاف الحنابلة. الشهيد بغير قتل كالمبطون، من قتله بطنه داء في بطنه، أو المطعون الذي قتله الطاعون، والغرق والحرق وصاحب الهدم والنفساء، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف. لا فرق في أحكام الشهداء بين الصغير والكبير، فلو قتل في المعركة صبي مثلا عمره 12 سنة قتله الكفار فإنه يأخذ حكم الشهداء. وذكرنا أنه يصلى وجوبا على الطفل والسقط إذا بلغ 4 أشهر فأكثر، لعموم النصوص الواردة بالصلاة على المسلمين، وأن كل مسلم من حق إخوانه من حقه على إخوانه أن يصلوا عليه. وأما إذا سقط الجنين ولم تتم له 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الروح لم تنفخ فيه بعد، فلا يقال عنه مات حتى تصلى عليه صلاة الميت. وذهب بعض العلماء إلى أن الطفل الذي لم يبلغ إذا مات لا تجب الصلاة عليه، لحديث عائشة: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه، رواه أبو داود. ولكن الأرجح أن الحديث هذا لا يصح. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: هذا حديث منكر جدا. وعامة العلماء على أن حكم الصلاة على الطفل كحكم الصلاة على الكبير، لا بد من الصلاة عليه. طبعا هذه فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين. نكمل الآن في بعض المسائل المتعلقة بأحكام صلاة الجنازة بعد أن لخصنا ما تقدم في الدرس الماضي. يشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لبقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا ومكانا. والطهارة الحكمية من الحدث الأكبر والأصغر، وستر العورة واستقبال القبلة والنية سوى الوقت، يعني ما هو الذي يتخلف معنا من شروط الصلاة في صلاة الجنازة؟ الوقت، لأن صلاة الجنازة ليس لها وقت محدد لا بد أن تفعل فيه، بل يصلى على الجنازة عند حضورها في أي وقت كان إلا في ثلاثة أوقات وهي يسيرة، فالتأجيل فيها لا يضر. ما هي؟ عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند استوائها في وسط السماء، هذا قول الجمهور. وذلك لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وما بين الطلوع والارتفاع شيء يسير، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وهو أيضا وقت يسير، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وهذا أيضا وقت يسير. والحديث رواه مسلم. وذهب الشافعية واختار ذلك شيخ الإسلام تيمية أيضا أن صلاة الجنازة تصلى في جميع الأوقات لأن من ذوات الأسباب، فحتى لو كان الوقت وقت نهي ما دام أنها حضرت وهذا سبب للصلاة فإنها تصلى، فإنه يصلى عليها في أي وقت ولو كان من أوقات النهي. وقالوا الحديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، قالوا الحديث ينهى عن الدفن في هذه الأوقات وليس الصلاة، صلاة الجنازة. طبعا النهي عن صلاة النوافل، الصلاة العادية، معروف، فنازعوا أن الحديث هذا في الدفن وليس في صلاة الجنازة، وأن قوله ينهانا أن نصلي فيهن هي صلاة النافلة العادية. الجمهور لا، قالوا الحديث أن هذه الأوقات الثلاثة ما نصلي فيها صلاة الجنازة. على أي حال ما دامت الأوقات الثلاثة يسيرة وأن التأخير لا يضر، وربع ساعة ما تتحفن فيها الجثة، فإذا ينتظر حتى يزول وقت النهي. وأما بالنسبة للدفن في هذه الأوقات فهو مكروه عند الحنابلة والمالكية، وحمل النووي النهي على تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، أما إذا وقع الدفن فيها بلا تعمد فلا كراهة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية. على حال الدفن سيأتي معنا. لكن يقول النووي في المجموع: يكره أن يتحرى صلاتها في هذه الأوقات. يعني واحد ممكن يصلي مثلا قبل أن تصبح الشمس مستوية في السماء فيؤخر حتى تستوي ويصلي، ممكن يصلي بعد الفجر فيؤخر حتى تبدأ الشمس بالشروق بالطلوع ثم يصلي. فنبه النووي رحمه الله إلى أن هذه الأوقات يكره تحري الصلاة فيها بخلاف ما إذا حصل اتفاقا. يعني الشافعية صحيح يقولون أن صلاة الجنازة من ذوات الأسباب ولا بأس أن تفعل في وقت النهي، لكن يقيدون ذلك بإيش؟ بعدم التحري والتقصد والتعمد. أما إذا جاءت في الوقت هكذا جاءت حضرت بغير تقصد. طيب، أما بعد الفجر وبعد العصر، يعني الأوقات الأخرى للنهي غير عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها، هذه أوقات المشددة، أوقات النهي المغلظة. طيب أوقات النهي الأخف وهما وقتان، يعني بعد الفجر وبعد العصر، ما حكم صلاة الجنازة فيها؟ قال ابن المنذر: أجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصبح والعصر. وقال ابن قدامة: أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تميل للغروب فلا خلاف فيه. المغني: وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر لأن مدتهما أطول، فالانتظار يخاف منه عليها. يعني لو جاءت الجنازة بعد العصر قلنا والله خلاص ما دام صلينا العصر هذا نهي، وقت نهي انتظر. طيب الآن كم بين العصر والمغرب؟ قرابة 3 ساعات، وهذا وقت طويل، ومن زمان ما كان يوضع الأموات في ثلاجات مثل الآن. فالانتظار إذا كان يخاف منه عليها فإنه يصلى بلا إشكال، بخلاف الأوقات الثلاثة المتقدمة فإنها قصيرة. ولكن لا يصلى على القبر في وقت النهي لعدم وجود ما يوجب ذلك ويدعو إليه. يعني خلاص الآن الميت دفن، قضية التغير الجثة الآن غير واردة، فما حكم الصلاة على الميت في القبر بعد دفنه؟ واحد ما صلى الجنازة، ما لحق صلاة الجنازة، أدركهم في المقبرة بعدما دفنوا، هل يصلي عليها في وقت النهي؟ هذا السؤال. قال المرداوي: الصحيح من المذهب تحريم الصلاة على القبر والغائب في أوقات النهي كلها، وعليه جماهير الأصحاب الإنصاف. أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه لعدم صلاة الجنازة على القبر في أوقات النهي لعدم وجود ما يوجب ذلك ويدعو إليه، فمن الممكن أن يصلي عليه إذا انتهى وقت النهي. سابعا: لو خشي فوات صلاة الجنازة لو توضأ، فهل يباح له التيمم لإدراكها؟ حضرت الجنازة، لو ذهب يتوضأ ويرجع تنتهي الصلاة، فهل يباح له التيمم لإدراك الصلاة مع وجود الماء؟ لكن ما الفائدة؟ إذا ذهب وتوضأ انتهت الصلاة ورفعت الجنازة. جمهور العلماء على عدم جواز التيمم لخشية فوات الجنازة، لأن التيمم لا يشرع مع وجود الماء والقدرة على استعماله، والجنازة تفوت إلى بدل، ما هو؟ الصلاة عليها بعد دفنها، صلاة على القبر. وقال الحنفية: يجوز له أن يتيمم لها لأنها تفوت من غير بدل عنها. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع، ومال إليه الشيخ ابن عثيمين في شرح الكافي. وقد استدلوا على ذلك، يعني استدل القائلون بجواز التيمم لإدراك الجنازة إذا خشي فواتها، بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حضرته جنازة وهو غير متوضئ فتيمم وصلى على الميت، رواه البيهقي. وكذلك روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا فاجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم. وهذا لا يقال من قبل الرأي، ولكن بماذا أجاب الجمهور؟ أجابوا بأن الأثرين عن ابن عمر وابن عباس ضعيفان، النووي في المجموع. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة، ولا يصح التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وإذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه. هناك بديل. والفتوى عن الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن غديان. ثامنا: ويشترط لصحة الصلاة على الجنازة طهارة الميت، ولذلك لا تصح الصلاة عليه قبل غسله. بعض الناس لأي سبب قد يقول مثلا: طيب نصلي عليه الآن ثم نغسله. ماذا نقول؟ لا يجوز ذلك. قال الكاساني: طهارة الميت شرط لجواز الصلاة عليه، بدائع الصناع. وهذا قول المذاهب الأربعة كما في حاشة ابن عابدين والفواكه الدواني والمنهاج للنووي وكشاف القناع. تاسعا: الأصل في صلاة الجنازة أن تكون على ميت حاضر موجود، فأما إن كان الميت في بلد آخر فهل يصلى عليه أم لا؟ مات لك شخص عزيز في بلد آخر وأنت هنا، هل تصلي عليه صلاة الغائب؟ جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على الغائب، إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي يجوز أن يصلي صلاة الغائب على ميت بعيد وليس غيره من الأمة. وقد رد الآخرون من أهل العلم بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح، فأين الدليل الصحيح على الخصوصية وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره؟ وقالوا: ما دامت الخصوصية لم تثبت فإن الأصل أن الأمة مأمورة بالاقتداء به، وأن ما فعله شرع لها وأن تتأسى به في أفعاله. لكن الذين قالوا بمشروعية صلاة الغائب وأنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا: هل تشرع الصلاة على كل ميت غائب أم لا؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد ولو صلي عليه في المكان الذي مات فيه. قال: لو صلي عليه نحن نصلي. قال ابن قدامة: وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية، فيستقبل القبلة ويصلي عليه كصلاته على حاضر، وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن، وسواء كان بين البلدين مسافة قصر أم لم يكن، أو لم يكن المغني، ومثله في المجموع للنووي، وهو قول ابن حزم كما في المحلى. وبناء عليه فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصلي عليه من في الجانب الآخر، لأنه يمكنه الحضور للصلاة عليه أو على قبره المغني. فهؤلاء الذين قالوا بالصلاة على كل ميت غائب إنما يقصدون الصلاة على من مات في بلد غير الذي فيه المصلي، أيا كانت المسافة بين البلدين، لكن لا في نفس البلد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على حاضر في البلد إلا بحضرته، ولأنه لا مشقة فيه بخلاف الغائب عن البلد المجموع. وقيل هذا القول الثاني في إذا القول الأول أن صلاة الغائب من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني: جواز صلاة الغائب على كل ميت في بلد آخر مات. القول الثالث: تشرع الصلاة على الغائب بشرط أن لا يكون قد صلي عليه في المكان الذي مات فيه. فإن صلي عليه في المكان الذي مات فيه فلا تشرع صلاة الغائب عليه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي داود صاحب السنن والإمام الخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك قال به تلميذ ابن القيم والرويان من الشافعية، ومال إليه من المتأخرين الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، وقال المرداوي في الإنصاف: وقيل يصلى عليه إن لم يكن صلي عليه وإلا فلا. اختاره الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية القيد هذا وابن عبد القوي، انتهى. طيب لماذا قالوا هذا؟ لماذا قيدوا هذا التقييد؟ انه يصلى على الميت الغائب اذا لم يكن صلي عليه في بلده. قالوا: لانه توفي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اناس من اصحابه غائبين، ولم يثبت انه صلى على كل احد منهم صلاة الغائب. قال الخطابي: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته، إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به، فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب. معالم السنن للخطابي. لكن يمكن أن ينازع منازع ويقول: الحبشة كان فيها مسلمون مهاجرون، فما أدراكم أنه لم يصلي عليه أحد من المسلمين صلاة الجنازة؟ ثم نحتاج أن نناقش هل صلاة الجنازة شرعت متأخرة فلم تصل إلى المهاجرين في الحبشة أم ماذا؟ في موضوع إثبات أن النجاشي لم يصلي عليه أحد من يعني في الأرض التي مات فيها، قال ابن قدامة: هذا بعيد، لأن النجاشي ملك الحبشة وقد أسلم وظهر إسلامه، فيبعد أن يكون لم يوافقه أحد يصلي عليه المولى. وقال ابن حجر: لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصلي عليه في بلده أحد، يعني ما جاء خبر أن النجاشي ما صلى عليه أحد، فتح الباري. قال في عون المعبود: نعم، ما ورد فيه شيء نفيا ولا إثباتا، لا ورد أنه صلي عليه في الحبشة ولا ورد أنه لم يصلي عليه في الحبشة، لكن من المعلوم أن النجاشي أسلم وشاع إسلامه ووصل إليه جماعة من المسلمين مرة بعد مرة، يعني المهاجرون الحبشة وصلوا أفواجا دفعات وكرة بعد كرة، فيبعد كل البعد أنه ما صلى عليه أحد من بلده، انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في تقريراته على بلوغ المرام: أما من قال إن الصلاة على النجاشي لأنه لم يصل عليه فهذا بعيد، لأنه ملك عظيم، فكيف لا يصلي عليه أحد من رعيته؟ هذا من أبعد الأشياء أو مستحيل. والمعروف والعادة أن الملوك إذا أسلموا تبعهم بعض خواصهم، يعني أنه بالتأكيد يوجد من خواص النجاشي من معه من أهله، خدمه، جنده، جلسائه، القريبين من هو مسلم. يعني هذا ملك أسلم ما يكون معه أحد مسلم؟ فيعني يستبعد أنه لم يصل عليه. طبعا هذا لأجل إيش؟ نفي القيد. الآن من قال إنه يصلى على من مات في بلد إذا لم يكن صلي عليه. يحتاج إذا استدل بقصة النجاشي أن يثبت أن النجاشي ما صلي عليه حتى يقيد ويقول نصلي عليه إذا ما صلي عليه. لكن الواقع يعني أقرب ما يعني ما يمكن أن يستخرج أن النجاشي ما نقلت الصلاة عليه ولا نقل عدم الصلاة عليه، لكن استبعد بعض العلماء أنه ما يكون صلي عليه، استبعد. طيب، وقيل تشرع الصلاة على الغائب إذا كان من أصحاب السابقة والغناء في الإسلام وله نفع عظيم للمسلمين كعالم وقائد مجاهد أو رجل صاحب صنائع معروف عظيمة عامة ونحو ذلك، فقالوا هذا لو مات في بلد وصلي عليه يصلي عليه صلاة الغائب تنويها بفضله. واختار هذا القول يعني الصلاة على أهل الغناء والسابقة والفضل في الإسلام والشخصيات ليست المشهورة إعلاميا ولا سياسيا، لا، وإنما التي لها فضل وغناء ومنفعة للدين، فهذا يصلي عليه صلاة الغائب ولو صلي عليه في البلد التي مات فيها. هذا القول جاء رواية عن أحمد واختارها الشيخ ابن السعدي رحمه الله، وأفتت بذلك اللجنة الدائمة الإفتاء أيضا. قال الشيخ ابن بسام رحمه الله ورجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي يرحمه الله وعليه العمل في نجد، فإنهم يصلون على من له فضل وسابقة على المسلمين ويتركون من عداه، يعني اكتفاء بصلاة من صلى عليه. قال والصلاة هنا مستحبة، يعني صلاة الغائب على هذا صاحب الفضل مستحب لا واجبة. وفي فتاوى اللجنة الدائمة تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك خاصا به، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ولأن الأصل عدم الخصوصية، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصا بمن له شأن في الإسلام لا في حق كل أحد، انتهى. فهذا إذن اختيار الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أيضا. فالحاصل أن الصلاة على الغائب مشروعة لما ثبت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النجاشي، وأنه لم يقم دليل على أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعدل الأقوال أن يقال بأن صلاة الغائب تكون على من له منفعة للمسلمين، لاحظ، صاحب فضل، صاحب علم، صاحب دعوة عظيمة، مصلح مجدد. عاشرا، يشترط في الصلاة على الميت الحاضر حضور الجنازة بين يدي المصلي، وأما إذا كان الميت في مكان بعيد عن مكان المصلي دون أن يقتدي بإمام فلا تصح صلاته، لأن شرط الصلاة على الجنازة الحاضرة أن تكون بين يدي المصلي. قال في شرح منتهى الإرادات: فيشترط للجنازة ثلاثة شروط: حضور الميت بين يدي المصلي، ولو صلى وهي من وراء جدار لم تصح، من هو الإمام؟ يعني المأموم قد يكون بعيدا بحكم كثرة الصفوف وكثرة المصلين، كان يصلي خارج المسجد، لكن الإمام لابد أن تكون الصلاة، لابد أن تكون الجنازة أمامه. أما أن الإمام يصلي على جنازة بعيدة عنه أو لا يراها من وراء جدار في الخارج فلا تصح الصلاة، فلا بد أن تكون الجنازة حاضرة بين يدي الإمام. قال في شرح منتهى الإرادات: فيشترط للجنازة ثلاثة شروط: حضور الميت بين يدي المصلي، ثم لو صلى عليها وهو أمامها فلا تصح صلاته، فلو كانت الجنازة خلف الإمام زحموا دفعوه ما تصح الصلاة، لابد أن تكون الجنازة أمام الإمام. وكذلك يقول في النووي في المجموع، وكذلك لو تقدم على القبر، يعني واحد ذهب إلى المقبرة ليصلي على القبر فتعدى القبر وصار القبر الذي يصلي عليه خلفه، فلا تصح الصلاة، لابد أن يكون القبر أمامه، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي. وسئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله، في بعض البلدان يصفون الجنائز صفا أفقيا أمام الإمام وليس بمحاذاة الرؤوس، فما حكم ذلك؟ لأن نحن نعلم أن الصلاة موقف الإمام من الجنازة عند وسط المرأة وصدر أو رأس الرجل، رأس الرجل، وأن توضع أمامه. ولأن لو كانت جنازات متعددة فإنها تصف عمودية على الإمام هكذا، يعني الجنائز تكون صفوفا. طيب لو ضاق المكان ممكن نضع جنازة من يمين وجنازة من شمال وإلى أي حد؟ لأن بعض الناس يفوتهم هذا، فيمكن أن تجد في مشاهد صلاة الجنازة في الأخبار مثلا في القتلى إذا كانوا كثر أنهم يجعلون الجنائز صفا واحدا أفقيا، بحيث تكون الجنازة مثلا العاشرة هنا والإمام هنا، فتلك الجنازة ليست أمام الإمام. ولذلك ينبغي أن يراعى في تصميم مصليات الجنائز في المساجد أن يكون أمام الإمام مسافة كافية لصف الجنائز أمامه، بالذات في المساجد الكبار. في مساجد كبار ربما يؤتى أحيانا لها بأكثر من 20 جنازة في وقت واحد، فيقال صفوها أمام الإمام، وأنها تكون بالطول لا بالعرض. طيب لو احتجنا إلى أن نصف جنائز بالعرض، نذهب من الجانبين إلى أي بعد؟ سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، في بعض البلدان يصفون الجنائز صفا أفقيا أمام الإمام وليس بمحاذاة الرؤوس، فما حكم ذلك؟ فأجاب: لا تثبت الصلاة إلا للجنائز التي يصدق عليها أنها بين يديه، وتلك البعيدة من هناك ومن هنا ما تصح الصلاة عليه. فسئل الشيخ: كم حد ذلك؟ فأجاب: يمكن أن يشمل جنازتين عن يمينه وجنازتين عن شماله مع التي أمامه، فتكون 5 جنائز. يعني هذه قضية عرفية اجتهادية، يعني هذه أمامي، هذه الجنازة أمامي، يعني بعرض كم؟ يعني صارت هناك في طرف الصف ليست أمامي، واضح، والتي أمامي واضح أنها أمامي. طيب فيمين وشمال، الشيخ اجتهاده قدرها جنازتين يمين وجنازتين شمال، الجنازة الموضوعة أمام الإمام. وأما الجنائز التي في الأطراف فلا تثبت لها صلاة بهذه الصفة، إلا أن ينوي أحد المأمومين الصلاة على تلك الجنازة المعينة التي أمامه، صارت هذه صلاة مأموم، يعني صلاة واحد في طرف الصف. ثمرات التدوين لابن عثيمين. ولذلك فإنه لابد من الانتباه إلى صف الجنائز أمام الإمام، هنا تكون برأسية وليست عرضية بعيدة، العرضية القريبة مقبولة، لا زالت عرفا أمام الإمام، أما العرضية البعيدة الشيخ يقول لا تصح الصلاة عليها. وعلى بناء على ذلك فصلاة النساء على الجنازة وهن في طرف المسجد لا تصح إلا إذا كن مقتديات بالإمام، وكذلك لا يصح لهن أن يصلين على الجنازة بالدور الأسفل، يعني لو كانت النسوة أو المصلون، يعني أي مصلي في القبو تحت والجنازة فوق، وهذا غير مقتدي بإمام يصلي عليها، ما تصح صلاة الجنازة عليها لأن ليست أمامه. فإذا كان الشخص البعيد عن الجنائز مقتديا بإمام أمامه الجنائز يصلي عليها فلا بأس، الصلاة صحيحة ويؤجرون جميعا. لكن إذا هو قال أنا أريد أن أصلي عليها وحدي والجنازة ليست أمامه، إما أنه مثلا يصلي من الدور الثاني والجنازة بعيدة عنه وهو ليس مقتدي بإمام هو يصلي عليها فلا تصح الصلاة، كذلك لو كان في القبو، كذلك لو كان في طرف المسجد طرف الصف، لأن ليست أمامه إلا إذا كان مقتديا بالإمام. الحادي عشر، ويصلى على الميت ولو وجد جزء منه فقط. فإذا وجد بعض الميت الذي تيقن موته غسل هذا البعض وصلي عليه، سواء كان هذا البعض الموجود يعيش معه كيد ورجل ونحوهما أو لا كرأس ونحوه، الإنصاف والمجموع. طبعا هذا الآن يقع في حوادث الطائرات، مثلا حوادث الطائرات أحيانا يؤتى ببقايا يد رجل رأس كذا، بقايا جثث. طيب ما هو الدليل على هذا؟ ما ورد عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه صلى على رجل ما ورد عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه صلى على رجل قاله الإمام أحمد، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بعد تغسيلها وتكفينها، رواه عبد الله بن أحمد. وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم أنه هذه يد فلان، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة. طبعا الرجل مات بس هذا الذي بقي منه، وليس قطعت من حي، في فرق. نتكلم الآن عن شخص مات وهذا ما بقي منه، فنصلي على ما بقي منه صلاة الجنازة. ويستثنى الشعر والظفر والسن لأنها لا حياة فيها كشاف القلع. ومتى صلى على عضو الميت نوى الصلاة على جملة الميت لا على العضو وحده. الآن هب أن الميت خلص، هذا حكمنا بموته وما وجدنا منه إلا جزءا، فلما يؤتى بالجزء في الجنازة أنت تنوي الصلاة على الميت كله لا على هذا الجزء فقط، تنوي الميت كله. طيب ماذا إذا قطع عضو من حي كيد سارق ورجل من أصابته الغرغرينة ونحو ذلك؟ فلا يصلى على هذا المقطوع لأنه ليس هناك موت، صاحبه ما مات، صلاة جنازة على من؟ على ميت، وهذا لم يمت. وكذلك لو شككنا في العضو هل هو منفصل من حي أو ميت لم نصلي عليه، لأن صلاة الجنازة على من حكم بموته، مات فعلا أو حكمنا بموته المجموع. وفي فتاوى اللجنة الدائمة والعضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث أو بحد غيرهما لا يغسل يعني هذا الجزء ولا يصلى عليه، ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة. إذا كان بقرب المقبرة غالبا نجد في المقابر جزءا مخصصا لدفن الأجزاء المقطوعة في الغالب، في المقابر ركن أو زاوية أو مكان لدفن الأجزاء المقطوعة. طيب إذا ما كان بقرب مقبرة خلاص يدفن في أي أرض طاهرة طيبة، لكن هذا المقطوع من حي ليس له حكم تغسيل وتكفين وصلاة، ولكن يلف ويدفن في أرض نظيفة طاهرة. واحتسب عروة بن الزبير قدمه إلى الجنة لما قطعت في الغرارينة. يعني يرجو أن يكون قدمها. الثاني عشر، لا يشترط عند جمهور العلماء وضع الجنازة على الأرض، فتجوز الصلاة على المحمول على دابة أو سيارة أو على أيدي الناس أو على أعناقهم، ولكن الحنابلة رفضوا هذا وقالوا لا تصح الصلاة على جنازة المحمولة على الأعناق أو على دابة أو على أيدي الرجال، لابد تنزل على الأرض كشاف القناع. الثالث عشر، ولا يشترط معرفة عين الميت في صلاة الجنازة، فقد يؤتى بأموات مجهولين، فلا هل لابد أن نعرف من هو فلان حتى نصلي عليه؟ الجواب لا، فينوي الصلاة على الحاضر، ينوي الصلاة على هذا الميت كائنا من كان ما دام مسلما. رحمك الله، الإنصاف. قال النووي ولا حاجة إلى تعيين الميت ومعرفته، بل لو نوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام جاز رضا الطالبين. وقال صاحب الإنصاف والأولى معرفة ذكوريته، والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته في دعائه، وتسميته في دعائه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله لا بأس بالإخبار عن الميت أذكر أم أنثى عند تقديمه للصلاة عليه إذا لم يعرف المصلون ذلك، من أجل أن يدعو له دعاء التذكير إن كان ذكرا ودعاء التأنيث إن كان أنثى. فلو قيل الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، الصلاة على الطفل، طيب لأجل أن تأتي الضمائر في الدعاء موافقة لحال الجنازة. وإن لم يفعل قدموا لنا جنازة ولا ندري هي ذكر هي أنثى ما ندري، فلا بأس أيضا. طيب ماذا ينوي المصلي الذي لا يعلم من هو الميت؟ ينوي الحاضر الذي بين أيديهم وتصح الصلاة، سواء قال اللهم اغفر له ويقصد الحاضر بين أيدينا ذكر ولا أنثى، أو قال اللهم اغفر لها يقصد الجنازة سواء كانت ذكرا أو أنثى. مجموع فتاوى الشيخ العثيمين. الرابع عشر، والسنة الصلاة على الجنائز خارج المسجد في مصلى خاص بها، لما ثبت في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الراتب، الهدي الراتب المستمر الدائم، الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، زاد المعاد. لكن إن صلى عليها في المسجد فلا بأس. لما روى، ما هو الدليل؟ لما روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وفي لفظ: لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلبا للمسلمين، أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن، لأن يعني الحجر ملاصقة للمسجد، يصلين عليه، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. رواه مسلم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه. وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود المغني. أحيانا يكون ميت ينزف نزفا مستمرا مثلا بفعل الحادث أو فعل، فقد يلوث. الآن صاروا يضعون كيس نايلون أو بلاستيك تحفظ فيه، يعني يمنع التسرب يعني. قال ابن القيم رحمه الله: وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته. زاد المعاد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان له مصلى جنائز جنب المسجد ينتقل إليه بعد الصلاة ويصلي على الجنازة، لكن لو صلينا في المسجد لا مانع، ما دام نأمن تلويث لا مانع. طيب، وذهب بعض العلماء المالكية والحنفية إلى كراهة الصلاة عليه في المسجد لحديث أبي هريرة مرفوعا: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. رواه أبو داود. قال النووي: أما حديث أبي هريرة فهذا فجوابه من أوجه، أحدها أنه ضعيف باتفاق الحفاظ، وممن نص على ضعف الإمام أحمد بن حنبل وأبو بكر المنذر والبيهقي وآخرون. الوجه الثاني أن الذي ذكره أبو داود في روايته في جميع نسخ كتابه المعتمدة فلا شيء عليه وليس فلا شيء له، وعلى هذا لا دلالة فيه لو صح، وأما رواية فلا شيء له فهي مع ضعفها غريبة المجهول. وقد ثبت أن بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عليهما في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم الإنكار دليل على جوازه. هذا كلام النووي. الخامس عشر: ويستحب تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة. وقد ورد أن من صلى عليه 100 شفعوا له، لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وورد أن من صلى عليه 40 أقل من 100 40 شفعوا له، وذلك في حديث عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال: يا كريب، مولى ابن عباس، يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال: تقولهم 40؟ تخمن تحزن؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، يعني للصلاة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وورد أن من صلى عليه 3 صفوف شفعوا له أيضا، لحديث مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال فكان مالك بن بهبيرة إذا استقل أهل الجنازة العدد جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه النووي في المجموع، وأقره الحافظ في الفتح وحسنه الألباني في بعض المواضع وضعفه في موضع، وقال لكن الموقوف حسن. على أي حال تحسين النووي وإقرار ابن حجر موجود لهذا الحديث. طيب كيف نجمع بين حديث المئة والأربعين والثلاثة الصفوف؟ قال النووي رحمه الله قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله. هذا كلام القاضي عياض. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة مئة فأخبر به، يعني جاء وحي بأنه يشفع له مئة فأخبر الناس الصحابة، ثم جاء وحي بأن من صلى عليه أربعون شفعوا له جديد فأخبر به، ثم أخبر أن من صلى عليه ثلاثة صفوف وإن كانوا أقل يعني من أربعين فأخبر به. هذا جمع بين الأقوال. ويحتمل أيضا أن يقال لا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مئة منع قبول ما دون ذلك، وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين. شرح النووي على صحيح مسلم. وقال التوربشتي لا تضاد بين هذه الأحاديث لأن السبيل في أمثال هذا المقام أن يكون الأقل من العددين متأخرا عن الأكثر، لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة لمعنى لم يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك، بل يزيد تفضلا فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده. تحفة الأحوذي. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله قال أهل العلم في الجمع بين حديث المئة وحديث الأربعين إن حديث المئة أولا ثم تفضل الله عز وجل وجعل الأربعين يقومون مقام المئة في قبول الشفاعة. وبكل حال فالحديثان يدلان على استحباب كثرة الجمع على الجنائز، من تقريرات الشيخ على بلوغ المرام. لكن الأحاديث هذه تدل على إيش؟ استحباب تكثير الجماعة في صلاة الجنازة. ولذلك إخبار الناس أن فلان مات ليأتوا الصلاة عليه الإخبار العادي لا حرج فيه، وفيه مصلحة في تكثير الداعين له والمصلين عليه، وانتظار اكتمال عدد يعني اجتماع أربعين مثلا طيب، بحيث لا يضر الجنازة. يعني لو قال واحد لو أخرناها يومين يصير العدد ويأتون أقاربه من أنحاء المعمورة، نقول لا، الإسراع بالجنازة هو السنة وهي المصلحة، لكن يعني ما عندنا الآن ما ليس هناك أربعون الآن أو مئة، خلاص صلوا عليه أزرعوا. فإذا التأخير الكبير ليس من السنة، انتظر انتظار اجتماع الناس، اجتمع مئة أربعون اجتمع في خلال مدة يعني يسيرة، لكن حبس الجنازة في الثلاجة وجعل أيام يوم يومين ثلاثة، يعني تجلس الجنازة يومين ثلاثة يقول والله نكثر الناس، لا، لأن نسرع بها ورد الأمر به، أسرعوا بالجنازة. وإذا كان مصيره عند الله خير لماذا يحبس عن نعيم القبر؟ وإذا كان شر تخلص منه أحسن. طيب الحديث فيه لا يشركون بالله في صفة الذين يصلون عليه أن يكونوا شافعين فيه مخلصين له في الدعاء، وأن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئا كما جاء في حديث ابن عباس. عندنا إذن شرطان، هل المراد لا يشركون شركا أكبر أم الأصغر؟ قال الشيخ العثيمين لم يترجح عندي شيء. وعلى كل حال الخالي من الشرك الأصغر والأكبر هذا لا شك أنه يكون شافعا، والمتلبس بالشرك الأكبر لا يكون شافعا. يعني الله جيب جنازة في مسجد فيه قبر يتوسلون فيه بالميت يعبدونه من دون الله ويصرفون له أنواع من العبادة، هات منهم ألف ما ينفع الميت بشيء، ما ينفع الميت بشيء، وهات 40 موحد يشفعون له عند الله. قال الشيخ: الشرك الأكبر صاحب الشرك الأكبر لا يكون شافعا، والمتلبس بالشرك الأصغر فيه احتمال، والخالي من الشرك هذا هو، هذا هو، هذا المطلوب. بقيت هنا مسألة: إذا كان عدد المصلين قليلا هل يجعلون ثلاثة صفوف؟ ورد في بعض الآثار الإمام وراءه اثنان وراءه اثنان، يعني لو كانوا خمسة. طيب، هذه المسألة سنأتي عليها بمشيئة الله تعالى مع قضية تسوية الصفوف في صلاة الجنازة في الدرس القادم، لكن نريد بعض الإخوان يتكفلون لنا بمسألة: ما حكم صلاة الجنازة قاعدا لمن يستطيع القيام؟ يعني هل من شرط صلاة الجنازة كما هو شرط الصلاة، صلاة الفريضة، القيام مع القدرة، أم يجوز القعود لمن كان قادرا على القيام مثل صلاة النافلة؟ إذا إن شاء الله الدرس القادم تأتون لنا بجواب المسألة هذه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.